قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحب أن أنا بس أعلق على حاجتين. الحاجة الأولى هي دعوة كثير من الليبراليين والعلمانيين في الفترات الماضية إلى تدويل الدستور. ما معنى كلمة تدويل؟ الإشراف الدولي على كتابة الدستور المصري، ده معنى كلمة تدويل. والحقيقة أن هذا الموضوع يعني كان قد أثاره عمرو حمزاوي الليبرالي الشهير، وده يعني يدلك دلالة واضحة على أصول ومنابع هؤلاء، واخد بالك؟ فبيقول الكلام ده، وقال لي بقى الكلام، قال إن احنا لازم نعمل كده علشان نحافظ على المواثيق الدولية اللي مصر وقعت عليه. قال كده. أنا بقى عايز أقول خدعوك فقالوا أننا ملزمون باتفاقيات وقعنا عليها في العهود السابقة. من جملة الاتفاقيات دي يا إخواني اللي مصر وقعت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية سيداو اللي هو كان قاعد يتكلم عليها. حظه اللي ما يعلم به لربنا ان الاتفاقيات دي بنصها عندي، حظه بقى. وانا قلت لكم قبل كده ان انا راجل سيء الظن بهؤلاء، فانا اعمل ايه؟ بقوم راجع على طول لنصوص الاتفاقيات، صح ولا لا؟ مش احنا نعرف برضو احنا وقعنا على ايه؟ احنا لا وقعنا ولا هببني، احنا ما كانش احنا كنا 90 مليون كده لا بنوقع ولا بنعمل، احنا بيتوقع علينا، انما كناش بنوقع حاجة ولا كنا عارفين حاجة. لا تعرف اتفاقية سيداو ولا اتفاقية التمييز ضد المرأة ولا الكلام اللي حضرتك تعرفه ده موجود. انما الحقيقة ان انا وقفت مثلا على نص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. حقيقة اخواننا انا لو قريت لكم هذه النصوص انتوا هتضحكوا ضحك. استنوا كده من ايه مضحكوا شويتين كده اعرفكم ايه اللي بيحصل في البلد والرجاله هنا بتاكل فول وتنام. ايوه خلينا هو كده، ايوه الاجهاض في مصر كده نقف شويتين بس هنا. ايوه طيب ما خلينا هنا. شوف بقى، وقد أثبتت بعض الدراسات أيضا ازدياد انتهاك الحقوق الإنجابية للمرأة والتي تميز ضدها، سواء من الناحية الفعلية فيما يخص العادات والتقاليد أو من الناحية القانونية، حيث يقف القانون عاجزا عن صد هذا الانتهاك عن المرأة. شوف بقى الانتهاك اللي بيحصل للمرأة بقى. ومن أمثلة ذلك ختان الإناث الذي ينتشر في مصر دون اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضده، وكذلك انتشار الإجهاض غير الآمن. تأخذتوا بالكم الكلمة دي؟ يعني لو واحدة دلوقتي صاحبنا قال لها تعالي بس اسمعي كلامي واخد بالك، وطبق عليها قاعدة هتبوسة يا بيت، باين الأغنية اللي بيقولوا عليها دي هتبوسة يا بيت، بقى القذارات والسفلات اللي احنا فيها في مصر الوقت، طبق بقى القاعدة دي بقى ونفذ الكلام ده عملي، والبت حبلت منه في الزنا في الحرام، فالزبون بقى خاف على نفسه وبتاع واخد بالك، فإذا خفت عليه فعملي ايه؟ فألقيه في اليم، تعالي يا بنتي أوديك الدكتور ابن حلال يعمل لك عملية إجهاض ولا من شاف ولا من دري وخلاص والدنيا هتمشي، وإخشاء البكرة درقعه والدنيا هتمشي وخلاص. ده ما يعدش انتهاك للمرأة. بس شوف بقى اللي جاي بقى. وكذلك انتشار الإجهاض غير الآمن نتيجة لعدم إباحة حق الإجهاض، مما يتعين على طالبة الإجهاض اللجأ إلى أساليب غير آمنة لإجهاض نفسها. يا حرام. الإجهاض في مصر، يعتبر الإجهاض في مصر غير قانوني، حيث نص قانون العقوبات من المادة 260 إلى 264 الخاصة بالإجهاض على أن كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك وبدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس. وتنص المادة 262 على أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بأنها لو ارتضيت باستعمال الوسائل السالفة ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال ذلك تلك الوسائل وتسببت عن ذلك إسقاطا تعاقب بعقوبة السابق ذكرها. والمادة 263 تنص على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، قابلة دي اللي هي إيه؟ اللي احنا بنسميها كده في عرفنا الداية، او قابلة، يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة. واخيرا تنص المادة 264 على انه لا عقاب على الشروع في اسقاط. فيقول لك بقى لان الاجهاض في مصر ده غير قانوني، فانه من الصعب التوصل الى احصاءات دقيقة في شأن الاجهاض في مصر، وتعتمد الإحصاءات على بعض الأبحاث والجهود الفردية. وربما تكون المطالبة بإباحة الإجهاض حقا مشروعا، فهو يستند في الأساس إلى ما تعاني منه المرأة الفقيرة على وجه الخصوص. فالأصل أن الحمل غير الشرعي قليل نسبيا في مصر، فإحنا بقى جايين نعمل إيه؟ نكتره. احنا جايين نخلي الحمل غير الشرعي هو الاصل، ده دورنا. قليل نسبيا في مصر نتيجة للتقاليد والعادات التي تؤكد على عذرية الفتاة قبل الزواج، ويجوز قتل الفتيات اذا ثبت حملهن جنينيا من غير طريق شرعي خاصة في المناطق الريفية. اما بالنسبة للحمل غير المرغوب فيه فيكون عادة نتيجة لان المرأة الفقيرة ليس لديها توعية بوسائل تنظيم النسل، أو ليس لديها القدرة على الحصول على وسائل منع الحمل المناسبة لها، فتجد نفسها على وشك إنجاب طفل لا تريده في الأساس دون اعتبارات لصحتها أو لحالتها الاقتصادية، مما يضطرها في النهاية إلى استخدام وسائل غير آمنة للإجهاض. طب نحل المشكلة دي إزاي بقى بعد كل اللي انت سمعتوه؟ يبقى لابد من تقنين الإجهاض. خش على الختان. يوجد ثلاثة أنواع من الختان: ختان الدرجة الأولى والذي يذال فيه الشفرين الصغيرين فقط، وختان الدرجة الثانية يزال فيه الشفرين وطرف البظر، وختان الدرجة الثالثة ويزال فيه الشفرين والبظر كاملا، ويسمى بالختان السوداني أو الفرعوني. وتمارس عملية الختان في مصر من الدرجة الأولى والثانية فقط، أما بالنسبة للثالثة فقلما تمارس في مصر، وتمارس تلك العملية بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وترتفع نسبة ختان الإناث في الأرياف فتشكل 98%، وفي القاهرة وحدها تشكل 30% بين هذه الطبقات، و98% بين الطبقات الأكثر فقراً. وأيضا تختلف النسبة بين المتعلمات، بحيث تزيد نسبة عمليات الختان كلما قلت نسبة التعليم. ويمارس أيضا الختان للفتيات من سن 6 إلى 12 سنة. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ قال لك لابد من منع ختان الإناث، لأن الختان له مضاعفات، وإحنا لابد أن نقف أمام هذه المضاعفات. إيه بقى المضاعفات اللي ما بيقولوا عليها؟ قالوا والله أصله بيؤدي للوفاة المباشرة نتيجة النزيف أو الصدمة العصبية، كذلك بيؤدي إلى التهاب مكان الجرح نتيجة لعدم التعقيم والتهابات مزمنة في المبايض والحوض والقنوات الرحمية التي قد تؤدي إلى العقم. طب وإحنا قلنا لك ودي الحلاق صحة، إحنا قلنا لك ودي لمين؟ لحد متخصص. طيب خش على اللي بعده، حدوث تليف جلدي نتيجة لتشويه الأعضاء التناسلية، آلام شديدة عند الجماع، صعوبة الارتواء الجنسي نتيجة لاستئصال الأجزاء الحساسة من الجهاز التناسلي. طب عليه نعمل إيه بقى؟ لازم نمنع الإيه؟ الختان. طيب تأكلنا على الله. طبعا المشاركة السياسية حدث ولا حرج بقى على الكلام المكتوب فيها هنا بقى. أيوة قانون، بسم الله الرحمن الرحيم. حرية التنقل وقانون الجنسية بقى. بيقول ليس للمرأة المصرية الحق في السفر بمفردها أو في سفر أطفالها إلا بموافقة مكتوبة من الزوج أو من أحد أقاربه كأبي وأخيه في حالة عدم وجوده. فبالنسبة لاستخراج جواز السفر فقد نصت المادة 4 من القرار رقم 864 لسنة 74 الصادر من ممدوح سالم وزير الداخلية الأسبق أن يكون منح الزوجة جواز السفر أو تجديده بعد موافقة زوجها على سفره، كما يجب تقديم موافقة الممثل القانوني غير الكامل الأهلية على استخراج جواز سفر أو تجديده. وفي الحالتين تعتبر الموافقة على استخراج جواز السفر أو تجديده تصريحا بالسفر طوال مدة صلاحية الجواز، ولا يكون إلغاء الموافقة إلا بقرار من الزوج أو الممثل القانوني. طب سؤال بقى، مش هو ده الإسلام برضه؟ صح؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. طيب لما تلاقي الكلام ده مش موجود ونلغيه، يعني أي واحدة دلوقتي يطقف في دماغها إن هي تسافر تعمل إيه؟ تعمل إيه يا رجالة؟ توكل على الله، لا جوزها بقى ولا أبوها ولا بتاع، كله يخبط دماغه في الحيطة. ما حق قانوني، حدش يقرأ في دماغه جدا. قانون العقوبات، مسألة الزنا ده القانون بقى اللي هو إيه؟ المراد تعديله، يعني بتكلم بقى على القوانين الموجودة اللي في مصر المتخلفة اللي جات الاتفاقية دي عشان تعمل إيه؟ تعدله. يقول تنص مواد القانون رقم 58 سنة 39 على الآتي: مادة 374 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، وهذا الحق لا تأخذه الزوجة في حالة زنا الزوج التي لا تستطيع إلا التنازل إلا حتى قبل النطق بالحكم. ما شاء الله ما شاء الله. مادة 275 يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. مادة 276 كل زنا أو كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، ولا ترفع دعوى إلا من الزوج على زوجته وليس العكس. جميل. طبعا والثبوت والأدلة هنا هي أساسا في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة، بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقوبة عليها. ويشترط أيضا بحسب نص المادة حصول الزنا من الزوج في منزل الزوجية فقط لما يراه المشرع بأنه صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة
التي تلحقها بخيانة زوجها له في منزل قد توجد فيه. أما إذا زنى الزوج في أي مكان آخر فلا يمكن رفع دعوى ضده بالنسبة للزوج، فلا يمكن تواجدها ليلا مثلا في منزل آخر غير محرم أو غير محرم لإثبات جريمة الزنا. المهم خلاصته إن هم زعلانين جدا وشايفين إن القانون ده يا عيني فيه تمييز، واخد بالك أنت، فالتمييز ده احنا لازم نشيله، نسوي المرأة بالإيه؟ بالرجل. وبيقول لك ليه بقى؟ إيه السبب؟ بيقولوا لأنه في حالة الزنا لابد وأن نأخذ في الاعتبار حالة الرجل النفسية ونفرق بينها وبين حالة المرأة النفسية في حال ضبطها لزوجها في منزل الزوجية أو في غيره. يعني عايزك يقول لك يعني إن الناس بالوقتي بنفهم ولازم نقدر يعني. طبعا قصة الاغتصاب يعني إيه نفس القصة، قوانين الدعارة ينص القانون رقم 10 سنة 1961 في مادته الأولى أن كل من حرض شخصا على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ساعد على ذلك أو سهل له، وكذلك كل من استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب. ويبدو من كل تلك القوانين الخاصة بهذا الموضوع أن المشرع لم يفرق بين الرجل والمرأة في التسهيل أو المساعدة أو الممارسة، لكن الواقع الفعلي أثبت غير ذلك. ولكن من الواضح أن المشرع يقصد الممارسة للنساء فقط، وبالتالي فهن فقط التي يقع عليهن العقاب الفعلي للممارسة. وبالنسبة للتطبيق الفعلي فإن الرجل الشريك في حال تلبسهما يعتبر شاهدا عليها وعلى واقعة الدعارة، ومن ثم يتم توقيع العقوبة عليها ويخرج هو كشاهد في القضية. وإحنا الوقت نقول اتفاقية بقى التمييز ضد المرأة. يا كريم يا رب. طبعا هنا كاتب برضو الأحوال الشخصية والمساواة داخل العائلة. طبعا اتكلموا عن مسألة الطلاق بما يخالف الشريعة الإسلامية، واتكلموا عن قصة بيت الطاعة اللي احنا بنقول عليه حق الطاعة في الإسلام للمرأة الناشز، اتكلموا عليها وقالوا ان الكلام ده يعني عيب وغلط ولازم ان احنا ايه نراجعه. الزواج العرفي اتكلموا عليه وقالوا يا اخوانا احنا بنريح الشباب في البلد وبنريح البنات في البلد، ينفع كده؟ ينفع يا وحشين تقولوا ان الزواج العرفي غلط؟ الولاية على الاطفال المواريث. وعن كتبوا بقى في الاخر الخاتمة السودة بقى، يتضح من كل ما سلف ان ثمة كثير من الحقوق الدستورية والقانونية المتاحة للمرأة المصرية، وخاصة مع تصديق مصر على المواثيق المتعلقة بمنع التمييز ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله، وأن هناك حاجة ماسة لتمسك المرأة بأية أنواع من الحقوق نصت عليها تلك القوانين أو المواثيق، ويبقى أن ثمة حقوق أخرى على المرأة أن تناضل من أجل الحصول عليها سواء بإرادها كنصوص قانونية أو بإنفاذ الحقوق الواردة بالمواثيق الدولية سواء تعلقت بالمرأة أو بحق الإنسان عامة، كما يتضح لنا أهمية نضال المرأة. أخذتوا لكم حكاية نضال المرأة دي على المستوى العملي والواقعي، خاصة فيما يتعلق بالموروث العقدي والثقافي والاجتماعي والغير مذكور في أي من القوانين. يعني لازم المرأة تتمرد وتتحرر من القيود العقدية والدينية والسلوكية والأخلاقية التي يفرض عليه باسم الدين أو باسم الأخلاق. وكتبوا بقى هنا إيه التوصيات. أيوة هقول لكم بس بعض التوصيات سريعا عشان تعرفوا بس إحنا إيه رايحين على فين. كل ما تقول لك حد في التلفزيون لك احنا مش عارفين احنا رايحين على فين، رايحين على الجنه ان شاء الله. ابعدوا انتوا عننا بس وربنا يسترها معانا ان شاء الله. شوف يا سيدي بقى التوصيات بقى بيقولوا ايه. بيقول رقم 5 التأكيد على حق المرأة في تولي الوظائف العامة والولايات العامة. عارفين الولايات العامة يعني ايه؟ يعني ممكن المرأة تبقى رئيسة الجمهورية. محافظ مين يا عم؟ محافظ مين؟ ده هي عايزة ان يبقى المرأة دي ايه؟ رئيسة الجمهورية. رئيسة الجمهورية. طيب كذلك إعادة النظر في تولي المرأة المناصب المحرومة منه مثل القضاء والنيابة، بالإضافة إلى إعطائها فرصة التمثيل الدبلوماسي بشكل أوسع وتقلد المناصب الوزارية العامة. وقد حدث دعم مشاركة المرأة في الأنشطة الترفيهية والرياضية. أظن إحنا عملنا كده يعني بقوة دلوقتي. كل الحاجات الترفيهية اتعملت على 1.5 وعلى أحسن ما يكون. والرياضة ما فيش أحلى من كده. كنا في جامعة القاهرة كانت حاجة ممتاز، كله كان قاعد يجري قدام كله، واخد بالك انت ازاي، والدنيا مهببة بهباب. دعم والله، ناس بتدعم يعني. العمل على تغيير صورة المرأة في الكتب المدرسية والمناهج والمجالات الثقافية الأخرى. كذلك العمل على وضع أنماط من النساء المبدعات في المناهج الدراسية حتى يكون قدوة يتمثل بها الأطفال في هذه السن الصغيرة. طب انت هتحط مين مثلا؟ هتحط خديجة بنت خويلد؟ ماشي. هتحط حفصة بنت عمر الخطاب؟ موافقين. نسيبة؟ ماشي. الرميساء؟ ماشي. على دماغنا. الخنساء؟ حاضر. امال لا، مش دول اللي احنا قصدنا عليهم. امال انت قصدك على مين؟ هحط لك مثلا مارلين مورلو وجهادها في تحرير الشباب، واخد بالك انت ازاي، وان سوسته البناطيل بتاعتهم تفضل مفتوح. الست بتجاهد، واخد بالك انت ازاي. يعني جهود. واخد بالك انت، جهاد. هحط لك مثلا مين هحط؟ لا هدى شعراوي. مين يا عم ده هدى شعراوي؟ بالنسبه للموجودين دلوقتي شيخ هدى شعراوي. هحط لك مثلا ماما سوزي، واخد بالك. هحط لك مثلا اي ممثله ساقطه، اي مغنيه بقى من مغنيات الفيديو كليب، احطها كده عشان تفتح نفس الطلبه، عشان الكتب الدراسية دي تبات في حضنهم. ماشي حاضر. تقديم خدمات تنظيم الأسرة للراغبين فيها مع التأكد من أن تلك البرامج تشتمل على الرعاية لكل فئات المرأة العمرية وليس فقط في الفترة الإنجابية. وضع تشريح صريح يجرم الختان سواء من خلال الطبيب أو غيره، وتجديد العقوبة على مرتكبيه. قالوا كده، واخد بالك انت، لما يمثله من انتهاك صريح لجسد المرأة والكلام التخين ده. التأكيد على فرصة المرأة للحصول على الإجهاض الآمن، خاصة المرأة الفقيرة التي لا يتوفر لها مثل هذه الخدمات، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالإجهاض خاصة في الحالات الاستثنائية مثل الاغتصاب وخلط الأنساب. تشجيع الرجل من خلال وسائل الإعلام على أن يكون له دور إيجابي في ممارسة تنظيم الأسرة. الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته البيت والأسرته، أخي بالك أنت إزاي. والله العظيم انا كنت يعني، هم المفروض يكتبوا ماده هنا، دي كانت ماده رقم 12، ماده 13 اعطاء حق الرجال والنص عليه في الدستور. يعني ايه؟ نحاول ان احنا نتساوى بالمراه، واخد بالك، مش النساء هي اللي بتساوى بين ده، احنا اللي عايزين نتساوى بيه، ان هم ينصوا نص صريح على ان احنا لنا حقوق كفلها الدستور والقانون والتشريع الاسلامي والقصه دي كلها.
العمل على إتاحة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة للمرأة المصرية حتى لا يتم عمل تجارب عليها، كذلك إتاح الوسائل الحديثة حتى يتسنى لها اختيار الطريقة التي تناسبها دون قيد. عارفين حبوب منع الحمل؟ مفيش مشكلة بقى، ما يعني ما تقفلوش مخكوا بقى، مفيش مشاكل. العمل على إلغاء تعدد الزوجات استنادا إلى الحالة الاقتصادية والوضع الاجتماعي الحالي والذي يحول في واقع الأمر دون تحقيق المساواة الفعلية بين الزوجات، وقبول التطليق الفوري للمرأة التي تطلب الطلاق في حالة زواج الزوج بأخرى، إعطاء المرأة حق الولاية على أطفالها أسوة بالرجل من حيث المعاملات البنكية والمعاملات الأخرى المتعلقة بمصير الأطفال والتي يستأثر بها الأب دون الأم. عدم التمييز بين المرأة والرجل في حالة الزواج العرفي وما يترتب عليه من إهدار لحقوق المرأة لكونه زواجا غير موثق. إعادة النظر في وثيقة الزواج الحالية والعمل على إقرار مبدأ وثيقة الزواج المقترحة اللي اتعملت سنة 2007-2008، الوثيقة اللي كانت عملت مشكلة كبيرة دي أخوانا، بحيث تتضمن الوثيقة بعض الاختيارات التي يتفق عليها الطرفان، وفي حالة الإخلال بها يحق للطرف الآخر فسخ العقد. إعادة النظر في قوانين المواريث، التأكد من مراجعة صورة المرأة في وسائل الإعلام ووقف الخطاب المعادي لها، والذي لا يعد أن يكون خطابا مماثلا للخطاب الديني المتطرف عن المرأة. إيه رأيكم؟ ضرورة التصدي للتيارات المناهضة للمرأة بشكل حاسم، مما يتطلب التوعية الإعلامية المتكاملة وصياغة رسالة إعلامية مستنيرة تقدم رؤية مستنيرة عن المرأة. شفتوا بقى، انتوا شايفين الناس دلوقتي عاملين كده. اظن لما جت حكاية المساواة بين الرجال والنساء فيما لو خالف شرع الله دي، واديله بقى شرع الله بتاع البلكامي، ولا شرع الله بتاع ونيس، ولا شرع الله بتاع ابو اسماعيل، ولا شرع الله بتاع مين، اقعدوا بقى تسمع انت العجب. بيقولوا بقى يا سيدي ايه بقى، اعادة النظر في قانون العقوبات وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة الزنا والدعارة، كذلك إعادة النظر في مسألة الدعارة والتي تتحمل عقوبتها المرأة وحدها، بينما هي مسألة تتطلب رجلا وامرأة لإتمامهما، وبالتالي لابد من البحث في الطلب قبل معاقبة العرض. حاجات كتير قوي يا إخواني، ده كلام نقوله كوي بس. ده يا اخواني الكلام ده موجود فين؟ في كتاب اسمه المواطنة المنقوصة، تهميش المرأة في مصر. الكتاب ده تأليف مارلين تدرس، عبد العزيز الشبيني، أميرة عبد الحكيم. نص الاتفاقية هتلاقوه عند حضراتكم كاملا غير منقوص من صفحة 186 وحتى صفحة 206. وطبعا أنا قاعد أقرأ فلقيت إن الكلام دون خارج كده من رحم مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، ولقيت إن المركز ده مطلع حاجات كتير قوي 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 تحتاج منا إلى وقفة، منها كتاب يقال له السجون في مصر، تأليف عبد الله خليل وأمير سالم. وما أدراك ما أمير سالم يعني. ده أخوانا نص واحد من النصوص الاتفاقيات الموجودة. لو أنا بقى جبت لكم بقى اتفاقية سيداو بقى، ستسمعون العجب، ستسمعون العجب. الحاجة الأخيرة التي أحب أن أختم بها اليوم
هي أن المنافقين في كل يوم يتساقطون ويظهرون على حقيقتهم. احنا طبعا شايفين الدنيا ماشية من حولنا ازاي، ان حصل اتفاق بين قوة يلعن بعضها الاخر، مفيش بينهم اي قاسم اجتماعي، الليبراليين واليساريين والشيوعيين والماركسيين والناصريين والقوميين، اخذ بالك انت ازاي؟ دول يعني لا يمكن لو قعدوا في حتة هيسيحوا دم بعض، ده بجد فعلا يعني بيلعنوا بعض ويشتموا بعض بأقبح الكلمات ويدون يلعن دون ويكفر دون ويقصي دون، كل اللي انت عايزه بيحصل. بس هي قاعدتهم أسد علي وفي الحروب نعامة، دي قاعدتهم يعني. هؤلاء الذين يعرفون بالنخبة السياسية، وإن شئت فقل التخمة السياسية، ينطبق عليهم قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الواحد قاعد يبص كده فترة فات كده، لقينا انسحابات ممنهجة من اللجنة التأسيسية لتصور للرأي العام أن مصر في انهيار كامل، وإنه بيتم الاستحواذ الآن من فصيل الإسلام السياسي زي ما هم بيقول، بس خلي بالك أنا هشيل كلمة السياسي دي بقى، من فصيل الإسلام على الدستور. اتنين، جت أحداث محمد محمود وتم تعبئة الناس ضد التيار الديني اللي كان بيمشي كده في محمد محمود أو حتى في التلفزيونات اللي يقولوا ممنوع دخول الإخوة، ممنوع دخول تيارات الإسلام السياسي، بل انطلق هؤلاء في شارع محمد محمود لرشق الشرطة بالحجارة وحرق بعض الأماكن والوزارات وحصار مجلس الشعب واللجنة التأسيسية، بل إن بعضهم أعلن صراحة أن هدفه إسقاط مجلس الشعب وحل اللجنة التأسيسية. دي كان في المرحلة الأولى بعد قرارات الدكتور محمد مرسي حفظه الله تعالى يوم الخميس بالأمس 22/11/2012، اللهجة علت بقى المطلوب إسقاط محمد مرسي واللجنة التأسيسية وإيه ومجلس الشورى. وظهرت المنابذات السياسية طبعا، وبدأت بقى التويتات تظهر. البرادعي إمامهم يقول: مرسي نصب نفسه فرعونا جديدا ونسف مفهوم الدولة والشرعية، ثم قال: الثورة أجهدت لحين إشعار آخر. عمرو موسى قال: القرارات التي أصدرها مرسي ردة على الديمقراطية. حمدين صباحي: لن نقبل دكتاتورا جديدا ولا نريد دكتاتورا عادلا. سامح عاشور قال بقى ما هو أشد من كل ده، في اجتماع القوى السياسية بمقر حزب الوفد امبارح قال بقى ما هو أشد، قال ايه بقى؟ قال بقى: طبعا نرفض الإعلان الدستوري وكأنه لم يكن شيء كده، محمد مرسي ده كان شارب حاجة أصفرة وكان بيقول الكلام ده، ولكن في حاجة سمعناه. اتنين، حل الجمعية التأسيسية. ثلاثة، تشريع للعدالة الاجتماعية. أربعة، الدعوة لاجتماع كل القوى الوطنية والثورية بميدان التحرير اليوم لمنابذة قرار رئيس الجمهورية. خمسة، ودي أهم بقى، إنه قال شرعية الرئيس صارت على المحك. انتوا واخدين بالكم الكلمة دي ولا مش واخدين بالكم؟ شرعية الرئيس صارت على المحك يعني ايه؟ يعني ما تلمتش يا عم مرسي هيقلبك. قال لا ده خروج صريح على من ولاه الله أمر المسلمين. واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين بدأ بقى عبد الحليم أنديل بيقول مرسي عندكم إله أو نصف إله. وبدأت الناس دي كلها تقول الحقيقة إن, 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 إن هؤلاء جميعا تشابهت قلوبهم، وأن القاسم المشترك بينهم على اختلافهم الفكري الأيديولوجي هو بغض الفكرة الإسلامية. إخواننا والله كل المحاولات اللي بيقوموا ده بيها بغضا في التيار الديني أو في الإسلام. هو كلمة تيار ديني، يعني ليه أنا قلت إن التيار ده ديني؟ ليه؟ لأن أول أولوياته إيه؟ المنافحة عن الدين، صح ولا لأ؟ يبقى النهاردة أنا لما أقول إن التيار الموجود ده تيار ضد الدين أنا غلط؟ لا ما غلطتش. طب هم بيقولوا المنسحبون من التأسيسية سيتم الإعلان عن الدستور الموازي لدستور التيار الإسلامي يوم الثلاثاء القادم 27/11/2012. ها ايه رأيكم في الكلام ده؟ انا حبيت بس ان انتوا تبقوا معانا في الايه، في الاحداث، ليقول كل انسان لاخوانه وذويه لا تصدقوهم فانهم كاذبون. كان في حملة اتعملت زمان كاذبون، احنا بقى عايزين نعمل حملة بقى فعلا نقول على الاشكال دي كلها كاذبون ضلالية. لا هيقول ان هم اللي يقول ان هم عايزين مصلحة الوطن نقول له من امتى؟ اللي يقول ان هم عايزين يحققوا العدالة الاجتماعية ما حصلش. ده الراجل لما جاي يطلع تشريعات انتوا كنتوا قاعدين تنادوا بيها، يعني انتوا المفروض اول ناس تقف ايه تقول احنا معاك ووراك، صح ولا لا؟ ما حصلش. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلحنا وان يصلح عباده وان يهدينا جميعا سواء السبيل، وان ينصر دينه وان يعز شريعته وان ينصر اسلامنا في كل مكان، وأن يحفظ أهلنا في سوريا، وأن يحفظ أهلنا من أهل الأحواز والشام، وأن يحفظ إخواننا في غزة، وأن يحفظ أهلنا في بورما، وأن يحكم في مصر كتابه وسنة نبيه، اللهم آمين. كذلك أسأله سبحانه وبحمده في هذا اليوم الفضيل أن يوفق رئيسنا الدكتور محمد مرسي لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يعينه على صلاح أمر دينه ودنياه وعلى صلاح أمور البلاد والعباد، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يرد كيد المنافقين العلمانيين ومن حذى حذوهم في نحورهم، وأن يجعلهم عبرة لمن لم يعتبر، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.